الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه والعلامة القيم في مسألة من طلق امرأة من نسائه ثم نسيها، وأن الصحيح استعمال القرعة في هذه المسألة. وتوقفنا عند قوله رحمه الله، وهذا فقه المسألة، أن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا لها أي للتهمة، وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها. وفي مسألة الطلاق التهمة موجودة، إذا جعل الأمر إلى المطلق ويقال اختر، فإنه سوف يختار على حسب ما يشتهي، وهذا مفسدة ومظلمة لبعض النساء دون بعض، وهن في هذا الباب على حد سواء، فليرجع الأمر إلى شهوته فإنه متهم في ذلك، أو ليرجع الأمر إلى اختياره فإنه متهم في ذلك. أما الأشياء المتساوية كقسمة الميراث على قسمة متساوية ثم يقرع بين الورثة مثلا، فهذا فالقرعة في هذا الموضع إذا كان الأمور متساوية فإذا تركت القرعة فلا بأس بذلك، كمسألة الطعام، صبرة الطعام إذا اشترى منها صاعا أو كيلوا واختار بعد ذلك موضعا منها، فهذا لا إشكال فيه لعدم حصول التهمة في هذا الموضع لتساوي الأجزاء. أما إذا كانت الأجزاء فيها نوع من التفاوت فتستعمل القرعة، وليجعل الأمر إلى اختيار الشخص لأنه متهم في اختياره. قال: على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبدا مبهما من عبيده أو أراد السفر بإحدى نسائه، ويريد بالقياس ما ذكره قبل ذلك حين قال: قال أصحاب التعيين: التحريم ها هنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه للمكلف، فرد تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فيقول هذا القياس منتقض في مسألة إذا أعتق عبدا مبهما من عبيده، فالعبد هو فرد مبهم، هو فرد ليس معين من جملة، هو من جملة العبيد. ومع هذا لا يقولون بالاختيار في هذا الموضع، ويحكمون بالقرعة في هذه المسألة إذا أعتق عبدا من عبيده ثم نسيه، فلا يرون القرعة، فلا يرون الاختيار في هذا الموضع، ويقال لمالك العبيد اختر واحدا ويصير هو الحر، وإنما يستعملون القرعة. فهذا نقض لقياسهم السابق حين قالوا: التحريم هنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيين المكلف، فهذا ينقض هذا القياس الذي قاسوه. فلهذا قال رحمة الله عليه: على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبدا مبهما من عبيده فهو فرد من جملة. ومع هذا يحكمون بالقرعة في هذه المسألة ولا يقضون بالاختيار. أو أراد السفر بإحدى نسائه فلا يرون القرعة في ذلك، فلا يرون الاختيار في ذلك، ويرون القرعة لأنه متهم في هذه المسائل. وهكذا في مسألة الطلاق ما في فرق بين مسألة العتق وبين مسألة الطلاق. قال: أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء كان له تعيينها في الحال باختياره، لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، في الابتداء لا إشكال في ذلك، إذا أراد الشخص أن يطلق امرأة من نسائه فالتعيين له، هذا ما في إشكال، يقال له طلق من شئت، كأن يسلم مثلا عن خمس من النساء فله التعيين ابتداء، فيقال لو طلق من شئت فيعين من شاء بالفراق ويقوم بفراقها. فهؤلاء قالوا لما كان له التعيين المطلقة في الابتداء كان له تعيين في هذه الحال، في أي في حال الشبه، وجعلوا حال الابتداء كحال الشبه. قال أصحاب القرعة هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فبعد أن تزوج النساء ثم بعد ذلك قام بتطليق امرأة ونسيها، فهنا الحق يتعلق بالجميع بعكس الابتداء. الابتداء ما في حق يتعلق بالجميع، أما هنا هو متهم والحق يتعلق بالجميع، فإنه إن قال أختار هذه أضر بها، وإن قال أختار هذه أضر بها، وليس له أن يضر، أن يدخل الضرر على واحدة من جهة نفسه تشهيا. فلهذا دخلت القرعة في هذه في هذا الباب إزالة للتهمة. قال وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن. قال أصحاب القرعة هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحد منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيين للتهمة بخلاف الابتداء، وهذا كلام ظاهر يدل على فساد هذا القول. قال المبطلون للقرعة: القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أي حرم الميسر، وهي من آخر القرآن نزولا، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك، أي القرعة، القرعة كانت مشروعة قبل نزول الآية في المائدة بتحريم الميسر، فلما نزل الآية في المائدة بتحريم الميسر حرمت القرعة لأنها من القمار والميسر، هكذا يقولون. وقال أصحاب القرعة: قد شرع الله ورسوله القرعة وأخبر بها عن أنبيائه ورسله مقررا لحكمها غير ذام لها، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلا، فالقرعة شرعه ودينه وسنة أنبيائه ورسله، وهذا كلام ظاهر في إبطال هذه الدعوة الفاسدة. لو كانت القرعة من القمار فالقمار محرم في جميع الأديان، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك عن أنبيائه ورسله، فلا يكون هذا من القمار بحال، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك حجة تدل على النسخ، ولا هناك حجة تدل على أن ذلك من قبيل القمار. وقال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات. قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة لما طلق امرأة من نسائه ثم نسيها، اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيح الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، إخراج ما أحل له، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أي لا يستعمل القرعة إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميت بمذكاة، وإنما يترك الجميع، يترك الجميع فلا يتزوج هذه ولا هذه ويتزوج بأخريات، ولا يأكل الميتة والتي نعم، ولا يأكل نعم المشتبه عليه من ميتة والمذكات ويترك الجميع، ولا يستعمل القرعة في هذه المسائل. قالوا هكذا في مسألة إذا طلق امرأة ونسيها يترك الجميع. وقال أصحاب القرعة: الفرق أننا ها هنا نستصعب أصل التحريم. قال أصحاب القرعة: الفرق هنا أننا نستصعب أصل التحريم وفي الأبضاع واللحوم، الأصل والتحريم أو الحل، الأصل والتحريم، فإذا شككنا في الحل رجعنا إلى الأصل الذي هو التحريم، لكن في مسألة النكاح بعد أن حصل النكاح، الأصل هو حل النساء المنكوحات أو حرمتهن، الأصل هو الحل، فترجع إلى الأصل الذي هو الحل، ولا نستنب الجميع. ففرق ما بين المسألتين. في مسألة الشبه الأخرى الأجنبية يقال أصل الأبضاع الحرمة فنتقي الجميع، وهكذا الأصل في اللحوم الحرمة في مسألة الشبه الميتة المذكات فنترك، نرجع إلى الأصل ونترك الجميع. أما الرجل تزوج بنساء فإن الأصل هو حل الوطأ والأصل صحة النكاح، وإنما شك في التحريم، ففرق ما بين المسألتين. قال أصحاب القرعة الفرق أننا ها هنا نستصحب أصل التحريم ولا نزيد بالشك، بخلاف مسألتنا فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، تحريم الأبضاع زال بالنكاح وبقى عندنا أصل الذي هو الحل. وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحد منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى، وهذا كلام سديد. قال المؤلف رحمه الله عليه في المناقشة في هذا الباب، فنقف عند قوله، وقال المانعون قد تخرج القرعة غير المطلقة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.